السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، قد استمعنا هذا الكم الكبير من ايات سوره الروم وبداية سورة لقمان، وأنا الحديث طبعا يعني يحتاج لتفاصيل وقت ضيق، أكتفي منها بجزء بسيط ما يتعلق بقصة لقمان. وهذه الحقيقة يعني تدفعني دفعا للحديث عن أحد علوم القرآن التي أعجزت العرب، وسموه علم النظم. علم النظم، علم النظم. رب العباد يحدثنا في موضوع ثم في وسطه يخرج عن موضوع ويأتينا بموضوع آخر ثم يعود مرة أخرى الموضوع. في كل المواضع اللي اختلف فيها النظم، كل آية مدرعت في غالب الأحوال تكون محورية يدور عليها الحوار، أو أساسية لا يقوم بغيرها، شيء يحيي العقل. في القرآن على سبيل المثال، لما نجد آية في سورة البقرة، في سورة البقرة تحدثنا عن الطلاق، طلاق وأحكام عدة المطلقة، وفي وسط الآيات الطلاق يقول لك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم لأخوتي. الأمر هذا بالصلاة جاء بهذه الصيغة في هذا الموضع اللي بيتكرر في القرآن. ما ارتباط هذه الصيغة في هذا الموضع بأحكام الطلاق؟ في سورة الأنعام، أنا بمثل فقط لكن القرآن مليء، في وسط آيات تحدثنا بالكامل عن الرزق، والله أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة. في وسط آيات الرزق كلها أكثر من 20 آية يأتي جزء من آية، مش آية، يحدثنا عن النسل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا، وارجع مره اخرى حدثنا عن رزق، قالوا ورزقكم من الطيبات. ارتباط موضوع النسل بالرزق، انا بمثل بس فقط، بين ايدينا الان قصه سيدنا لقمان. رب العباد يحكيها عن لقمان ويحكي وصيته لابنه. الوصيه جاءت في خمس وصايا عامة وتحتها تفصيلات. أول الوصايا، لقمان حكيم والرب مدحه بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة.
هو نبي؟
نعم؟
هو نبي؟
في خلاف بين المفسرين والعلماء هل هو نبي أو عبد صالح؟ لكن في كلا الأمرين هو عبد رضي الله عنه من عباد الله. ولقمان كما جاء في الحديث هو من منطقة السودان، لكن حكيم وعاقل، ورب العباد مدح أقواله وأفعاله، بل جعلها قرآن نكلة لكم ساعة. فساق لنا وصايا لابنه، وابنه طفل، لنرى كيف ربى لقمان ابنه في طفولته وربعه ليه. طبعا يعني سامحوني، أنا كان هذا الموضوع أحد الموضوعات اللي قدمت فيها خطة بحث في رسالة الماجستير عندي. موضوع خطير جدا. الآداب والأخلاق التي تؤخذ من القصص القرآني، أو بتعبير آخر القصص القرآني ده العنوان وأثره في التربية. عايزها رسالة كاملة في الآن دول. من خلال الوصية الأولى يا بني لا تشرك بالله. أنا بس هوضح النص بعدين نرجع لها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده أوصي. طب الوصية الثانية يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. دي الأولى ودي الثانية. بالاثنين رب العباد جاب آية ليست من وصية لقمان، هنوضحها. الوصية الثالثة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الوصية الرابعة ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور. الخامسة واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات بصوت الحمير. نلحظ هذا الملحظ العجيب بين الوصية الأولى والثانية. دي وصية لقمان الخمس وصايا الخمس آيات، طبعا في كل آية عدة وصايا. بين الوصيتين الوصية بتوحيد الله والوصية بمراقبة الله وكلاهما عقيدة. كلام توحيد. توحيد الله في ذاته وألوهيته وربوبيته، بعدين توحيد في صفاته. وبين الاثنتين الرب وضع وصية. قال ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه ليست من قول لقمان ولا من وصية، لكنها من قول الله التي وضعها في وسط وصية لقمان. مش محظوظين هذا السياق؟ ها؟ يا بني كل الوصايا يا بني وفزت يا بني يا بني ارحمت الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها. خلي بالنا الوصية بالوالدين جاءت في وضعية في القرآن. الصيغة هنا اختلفت عن كل الصيغ. جل المواضع قال وصي الإنسان بوالديه إحسان، وصي الإنسان بوالديه حسنا. هنا لم يقل إحسانا ولا حسنا، بل بدأ في بيان السبب في الوصية. قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. دي وصية رب العالمين في وسط وصايا لقمان. لماذا جعلني الرب هؤلاء؟ أن المفترض أن وصية لقمان رب العباد يحكيها يحكيها مسلسل، مش ده المفترض؟ طب لماذا فرق بين الوصية الأولى والثانية بهذه الوصية الربانية؟ ولماذا جاء بها في هذا الموضع؟ ما أخرهاش ليه؟ ما خلاش في الآخر ليه؟ يا إخوانا نفهم. ده كلام رب العالمين اللي أحكي حرف حرف لفظ لفظ. ما فيش آية ربنا وضعها في موضع إلا وأكمل مكان لها هذا مكان. ده اسم النظم. اسمه إيه؟ النظم. وعلم النظم علم وفرع من علم تاني يسموه علم متشابه النظم. الآيات اللي تكررت وظاهرها التكرار وحقيقتها التكرار. ده عايز لها محاضرة الأعمال. وفيها مؤلفات وكتب كتبت. خلي بالنا ودي بعض علوم القرآن التي غابت عن الناس كتير. علم النظم، علم متشابه النظم، علم التناسب بين الآيات مع بعضها، التناسب بين السور وبعضها، دي علوم كلها من القرآن. والتي أضافها الوحي إلى البشرية ولم يكن للناس بها سبق معرفة. من هذه العلوم؟ العرب نفسهم عن النظم حقيقته من لغته هم أنفسهم حاضروا. إذا ربنا ما تنظم هذا النصب وبهذا الترتيب المحير اللي يجعل العقول تدور، بل الأعجب القرآن نزل مرة واحدة ولا منجم؟ ورغم نزوله منجم على 23 عام تنزل الآية بعد 10 سنين من نزول السورة وقول له ضع آية كذا في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. بعد 23 سنة ممكن تنزل آية وتوضع مع الآية الأولى نزلت في سنة أولى. وترى العجب. الآية اللي وضعت مع السورة تجد نظمها رهيب لا خلل فيها. شيء يحيي العقل، يحيي العقل يقينا. بل يقول ابن القيم: ما حير العرب من علوم القرآن علم كعلم النظم، نظم الآيات، نظم الألفاظ، نظم الحروف. خلى نقول كيف الدور، ولولا دخل الوقت لفصلنا. وكل واحد من دول وجه من الإعجاز. نظم الحروف وجه من الإعجاز، نظم الكلمات وجه من الإعجاز، نظم الآيات وجه من الإعجاز. شيء يقول مش وجه، وجوه تحايل. حتى الحروف، وإلا لو مستنى الحروف دلوقتي ثلاث مرات بتلف معايا. ها؟ لما يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها قال فتحت. لما جاء عن الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوا إيه؟ قال وفتحت. ليه جاب اللغة عند أهل الجنة وحذفها عند النار؟ ها؟
قعدت السبعة والثمانية.
سيدنا الخضر لما كان مع سيدنا موسى قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. طب بعد ما نبأه قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. ليه حذف التاء في الثانية وأثبتها في الأولى؟
عدم صبر.
سلامات. نفس السياق في آخر السورة قصة ذو القرنين: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. ليه حذف التاء في الأولى وأثبتها في الثانية؟ احنا بنقرأ مرور خلاص. يا اخواننا دي علوم، ده وحي، والرب اتحدى بيهم فراغ. ها؟ لما خاطب قال محاول اثنين: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال فتشقى ولا تشقى ايه؟ مع ان خطاب من المصنف الاول. ليه افرد في فتشقى؟ الرجل، احنا عارفين الرجل. هو بس الاشقى والحرمة؟ إخواننا موضوع عجيب جدا. القرآن مليء، أقول مليء، أنا بمثل بس. فالإعجاز في نظم الحروف، الإعجاز في نظم الكلمات، الإعجاز في نظم الجمل والآيات، شيء يحدي العقل. والحمد لله أنا لي سلسلة في هذا، في وجوه الإعجاز في القرآن بفضل الله برحمته. يوم بدأتها كان آخر ما أخطر بالي إن أطلع لي خمسة محاضرات. من الله علي ب304 محاضرة في وجوه الإعجاز ولم أنتهي منها. هنتكلم في موضوع خطير عشان نعمله عايزين لها سلسلة تاخدها معانا دولتين ثلاثة، رحلتين ثلاثة. شيء يحيي العقل صحيح. لماذا جاء هنا بهذا الأمر بهذه الصيغة في وسط هذه الوصية؟ طبعا عشان نتحدث عن قواعد التربية التي جاءت في السياق عايزة تفصيل، لكن أنا عمدت لهذا حتى ندرك يعني ايه المنظمة. لقمان قص ابنه: يا بني لا تشرك بالله، فجعل أول وصاياه التوحيد. وده يلقينا درس أن ما في طفل هيستقيم أمره دون أن يعرف توحيد ربه، توحيده في خلقه، توحيده في ذاته، توحيده في كمالاته، توحيده في أسمائه وصفاته، توحيده في المنوع هو صاحب الأمر وحده. فلا نحيا إلا بأمره، وتوحيده في عبوديتنا له فلا نعمل إلا له. الولد والبنت إن كان عمله لنفسه ضاع. ما لم نربي على أن كل الأعمال لله لن يستقيم أمر. ده فرض إخواني، مش تفضل منا إن احنا نربي أولادنا على أن لا يعملوا إلا بأمر الله ولا يعملوا إلا لله. ده الأصل في الدين، وده العبودية الحقيقية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وبذلك أمرت، كل الأمر من هذا، مش أمر برسول الله. فهل فكرنا أن نربي أبناءنا هذه القضية؟ الولد لو عرف أنه لا يتلقى أمر إلا من أمر الله، لو جاله أي أمر من أي حتة تانية هيقدمه على أمر الله؟ لكن أنا ربنا سيبناه يطلع زي ما يطلع، إن جاله أمر إبليس هينفذه، إن جاله أمر شياطين جن إنس وجن هينفذه. هتتحكم فيه إزاي؟ هتحكمه بإيه؟ ولو أنه استقام أمره لربه ووحده توحيد حقيقي سيكون عونا لك في كل أمر. سيدنا عمر بن عزيز رضي الله عنه رب ابنه على التوحيد، لما ولي الخلافة كان خير عون الله، هو نفسه يقول لقد من الله علي بابني وخادمي، ابن عم ملك وخادم اسمه مزاحم. مزاحم ده كان أمة لوحده، موحد، واحد عمله كله الليل والنهار يعمل لا يكل، مش راس عند حد، هيدي له راتب من الشهادة، مش دي قضيته، وقضيته بيخلص لربي، ربنا بعت له رزق قليل قصير، دي مسألة بينه وبين ربه، واللي عمل عند ربه سيرضى بقليله ويشكر على كثيره، حاله مع ربنا مستمر. لدرجة سيدنا عبد العزيز كان متواخر معاه في كل شؤون رعية كل يوم في بلد، دخلت فيه مسألة يا مزاحم ما حال الناس؟ قال يا أمير المؤمنين كل ناس في راحة إلا أنا وأنت. أنا وأنت بس. شفت موقف موحد موحد لربع التوحيد، وعلى أنه لا يتلقى أمر إلا من صاحب الأمر الذي قال عن ذاته إن ربكم الله، ده حقيقة الربوبية، إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الكل الكون كله دار بأمره، يشذ الإنسان؟ مسخرات بأمره. ثم عقب فقال ألا له الخلق والأمر. إذا كان هو الخالق حد يمسع في الخلق؟ عقول البشرية لا تمسع في الخلق، حتى الكفر تقول له الانسان تم خلقه ولا يخلق الله، ما يستطيع الانسان يقول انا خلقت الانسان، ها؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. فمساله الخلق يصعب النزاع فيها، والا لو نازع هيطالب بالخلق، طب وريني شطارتك اخلق لنا شعر، بل الرب تحدى الخلق كله بذباب باضعف خلق. قال تعالى ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله كل الالهه والاصنام واللي انتم تقدسوهم وتحترموهم وعلماءكم وسستكم وقادتكم كلهم جمعوهم مع بعض واخلقوا ذبابا. منذ نزل القران الى الان الرب يتحدى بخلق الذبابه. في جيل يملك خلق الذبابه؟ كم ذبابه على الارض؟ من يرى؟ ربنا عايز واحده. نعرف نعمل واحده؟ واحدة بس، واحدة. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بس لما عجزوا نزل معهم في التحدي، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الذباب اعتدى على طعامنا نعرف نخلصه؟ يعني عامل بسيادتك راجل وبتتحدى رب العالمين واستعصي امره وانت بطولك وعرضك يذلك بذبابه، لو اغتصب الطعام تعرف تخلصه؟ اعتدت على الطعام اعتداء. لذا يقول وان ايه؟ مش ياخذ وان يسلبه السلب ده اخذ بالقهر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، مش هينزع ملك ولا حد يسلم فيه الا بالقهر، بمزاجه ابدا مش مسؤول. فطعامك يسلب قدام عينك ومن ذباب ضعيفه، تعرف تخلصه؟ لو حطت جسدها على السكر بتاعك اللي بتشرب بيه الشاي والكيف والمزاج كله. تعرف تخلص حتة سكر؟ رب العباد يتحدانا ان البشرية كلها متعرفش تخلص حتة سكر. يطلع واحد في مرة ويقول حضرتها واخد السكر. يا لوح وهي تمكنك من هذا؟ ورب العباد لما يتحدى بشيء يتحدى واعلم ان الانسان قدر عليه. يستحيل يا اخوان العلماء حاروا. طب ليه تحدانا لما تاخد ذبابة؟ بحث زوجه. الذبابة ليس لها معدة تهضم زي الانسان. يدخل الاكل جوه وما شاء الله تلاقي رشاشات وعصات في ثواني. الزلط يدوب يهضم. يدخل الاكل زي الدبش. لحمه وفته وملوخيه كله بيشتغل جوه. الذبابة لم يجعل الله لها معدة. جعل معدتها خارج جسمها. فيها جسم شيء معدة ولا شيء اكل. فإذا وضعت جسدها على طعام الإنسان في جزء على ألف جزء من الثانية تكون قد أفرست العصارات جدد العصارات طلع عصارات الهضم عندها خارج جسمها. في جزء على ألف جزء من الثانية تكون فرزت كل العصارات وحولت السكر لمادة جديدة سائلة يصير امتصاصها. لو اجتمع كل أهل الأرض عشان ياخدوا المادة السائلة دي اللي اتفرزت العصارات يرجعوها سكر تاني يستحيل. يبقى احنا قلنا الذبابة. لذا عقب فقال وما قدر الله حق قدر. فمسألة الخلق يصعب النزاع فيها. لذا سلم الناس فيه. اللي نزع الناس فيه ايه؟ الامر. انا له الخلق والامر. كل واحد عايز يبقى له امر معاه مع امر صاحب الامر. ده رأيي وده وجهة نظري وان لو خدت الكلام هتفلح. طب رأيك ده من خلال وحي الله ولا من دماغك؟ فين دماغك؟ جنب امر الله. العلماء تكلموا في هذه القضيه قالوا هذه تسمى وحده التلقي. المسلم لا ياخذ امر الا من صاحب الامر. انا له الخلق والامر. بل حصر ذلك في ذاته فقال بل لله الامر جميعا. يعني ممكن واحد يقول قال الامر على العموم لكن في حاجات ممكن تتصرف فيها. تتصرف ايه؟ أوامر الله جايبة لك كل حياتك وكل محبوباتك وكل ما عملك لله فيها أوامر. هتروح منها فين؟ تقدمها ولا تقدم ما تحب؟ واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده مع ربنا. فحصر بل لله الأمر جميعا. وفي الأخرى قال قل إن الأمر كله لله وكله جميعا بالفضل عموما. يبقى ما في أمر إلا لصاحب الأمر. يبقى ده جزء من توحيدك. وحدة التلقي ما دام هو الآمر الناهي وصاحب الحق. لا إله غيره ولا رب غيره ولا مالك الملك غيره ولا مدبر الأمر غيره. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يدبر الأمر الكون كله ويسيب البني آدم اللي جرالنا. ما الذي دهانا؟ إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني توحيده ده جزء من توحيده. توحيد الامر توحيد الفعل. افعالنا كلها لله. واللي اعمل اي عمل لغيره مردود عليه لا قيمه له لا وزن له. قال تعالى في نص حديث قدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك بي في عمله ابتغى به غيري فعمله لشريكي ما يلزمنيش. عملوه لمين؟ لشريك. بل جعل هذا شرطا في قبول اي عمل. فقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا لامره ولا يشرك بعباده ربه احدا لا يعمله الا لله. دول شرطين لقبول اي عمل. لذا يقول الامام الجواد في شرح الايه قال اي اصوبه واخلصه. اصوبه موافقا الوحي واخلصه ما كان يبتغى به وجه الله لا احد غيره. وصل معنا ده؟ ده جزء من التوحيد. سيدنا لقمان يوصل ابنه بهذه القضيه الخطيره جدا. الطفل وحد خلاص انتهى. انتهى تطمئن عليه. هيمشي بايه؟ بامر الله. هيلتزم في حياته كلها بايه؟ الأمر لله. أي نصيحة أنت توجهها له هتاخد على روح الله. وده اللي بيخلي الأجيال تتلاقى يا إخواني. في مرض كبير جدا كل البشر بتعاني منه. اختلاف الأجيال. هل جيلنا كجيل أبائنا؟ يستحيل. الأعراف اللي كانت موجودة عندهم والعادات غير عندنا. هل جيل أبنائنا كجيلنا؟ طب إيه اللي يحكمنا مع بعض وخلينا يقينا جيلنا اختلف مع أبائنا؟ الأب بيقول كلام وأنت عايز كلام تاني، الأب عايز توجيهه بصورة معينة وخلق معايا وأنت عايز خلق تاني، واللي اللي عملته مع أبوك بتعمله مع أولادك هيعمل معاك. حاصل مش حاصل؟ هذا التباين بالأجيال، إيه اللي يحكمه؟ هذه القاعدة التوحيد. إذا كان جيلي وجيل آبائي وجيل أبنائي يحكمنا الوحي هنختلف؟ إن اختلفنا الوحي تكلمنا هتوصل القضية. فلا تجتمع للبشرية كلمة إلا بتوحيد. لذا يقول تعالى النبي: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين خلوق، ولكن الله بالأمر والنهي بوحيه ألف بين خلوق. قضية خطيرة جدا وكلنا معانا منها، لأننا ربينا أبنائنا اشتغل يا ابني اللي فكر فيه هو عايزه اللي هو يعمله. لا، لابد أن نربي أبناءنا وبناتنا على التوحيد، عشان لما نختلف يبقى في مرجعية تحكمنا. ما فيش مرجعية، كل واحد يمشي بمزاجه. يقول لك أنا فين؟ مكانتي فين؟ نفسي. لو كل عيل يقول نفسي والأب يقول نفسي، النفوس يقينا ستختلف. شئت أم أبيت؟ شئت أم أبيت؟ لأن طبيعة الاختلاف. إمكانياتك ومهبك غير مهب ابنك وإمكانياته. أنا أختلف. بل رب العباد يصرح بهذا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزالون، لا يزال فعل في الاستمرار، يعني إلى يوم الدين كل الناس مختلفين. ثم استثنى حالة واحدة بس، قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا بعض الجماعة الفلاسفة يقول لك ولذلك خلقهم ليختلفوا. الله يخيبك، الضمير رجع لأخر المذكور. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، مش ليختلفوا ليرحموا. الرحمة بالوحي اللي هيجمع، ولا سبيل الجمع غيره. قضية خطيرة جدا في التربية، وللأسف الشديد عز من يفهمها المسلمين. ولو فهمناها لحلت مشاكل رهيبة عندنا في أجيالنا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليرحموا بوحيه بأمره ونهيه، لا ليختلفوا بطبيعتهم. ولازم يخلقنا مختلفين لأن حياتنا محتاجة كل هذا الاختلاف. فأوجد فينا هذا، ثم عصمنا من الاختلاف بما أنزل من أوامر. رددنا الأمر لصاحب الأمر التغير، رددنا الأمر لغيره، أهواءنا ومزاجنا وطبائعنا واختلافات اللي فينا، لن نتفق. وضحت؟ إذا ندرك هذه الحقيقة فجاءت الوصية في البداية بإيه؟ بالتوحيد. توحيد الله في أنه الخالق وفي أنه الآمر. كلمتين دول يحفروا في صدور الأولاد: ألا له الخلق والأمر. لو استطعنا نوصل القضية دي لأولادنا ونجحنا فيها هنكون أنجزنا إنجاز كبير جدا 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 في حياتنا. يا ابني أنا أبوك، إن خالفت أمر الله ردك، وإنت إن خالفت أردك، يبقى في مرجعيات تجمعنا. هنختلف مع أولادنا هيحكمنا الوحي، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أصبح في مرجعية تحكم كلنا، مش هنختلف، يقينا نتفق. المرجعية هتضبط كل إيقاعات حياتنا. واضح المعنى الخطير ده يا إخواني؟ دي قضية من أخطر القضايا في التربية، وللأسف الشديد المسلمين عنها في جهالة وحرمت منها المشاريع. هذا ضعف بين أهلها. من ينشرها ومن ينصرها؟ ضعف بين أهلها. كارثة، والله يا إخواني كارثة. الإنسان يكون مفكر في هذه القضية يعني يعتصر قلبه ألماً. كل النزاعات اللي في البيوت والاختلافات، والأب يشكي من عياله والولية تشكي من جوزها وجوزها يشكي منها، كلنا إلا من رحم ربك اللي التزموا بهذا. حتى نجتمع لهم كلمة. الأب يختلف مع أولاده، الحكم بين الوحي. الوحي هيردنا. بل كلما ارتقينا في فهم الوحي كلما رأينا السمو والإحسان من الكل. سيدنا عمر بن العزيز يحكي إن ابن عبد الملك ابنه وقف جماعة من الناس على الباب بيسألوا مسائلهم من أمير المؤمنين، وقعد يرد 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 لغاية ما عاهم جت من بعد الفجر لغاية وقت الظهيرة. فقال لي ابنه: اعتذر لمن يقف بالباب أن قل لهم أبي نام ساعة القيلولة ثم أرجع إليكم فيجيب على أسئلتكم وطلباتكم. أمير المؤمنين عايز ينام ساعة بس، نفسه ينام ساعة، تعبان. عبد الملك قال: يا أبتي، أتضمن ألا يأتيك الأجل في هذه الساعة؟ فلو جاءك الأجل ووقفت بين يدي الله فسألك عن ذل الواقفين ببابك بما تجيب ربك؟ قال: الحمد لله الذي هدى ابن عمر لما يحب رب عمر. أدخل الناس تربية تربية، عون لك على الطاعة وأنت عون على الطاعة، وأصبح بالبطن اللي بيننا الوحي. اللي يحكمنا يحكم، اللي يحكمنا يحكم نسائنا أبنائنا حياتنا، لا عاصم لها إلا وحي الله. لذا قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بل أوجب هذا فقال: واعتصموا بحبل الله. ما في عصمة إلا به. وحي الله، حبله، وحيه، أوامره، أحكامه. واضح المعنى الخطير ده يا إخواني؟ وهنا نجد منن الله علينا. لقمان يوصي ابنه بالله أعظم وصية: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. طب أسدى نصيحته وبلغ وصيته، وبعدين استمر في التوحيد. عايز اقول له: يا بني، انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في سماوات الارض. بعد ما علمه التوحيد في الخلق والامر في التلقي والعمل، دخل في قضيه ثانيه: مراقبه الله له في كل عمل، عشان لا ترمش عينه مع اي عمل ولا يذل في اي عمل. عايز يعلمه المراقبة بعد التوحيد. المراقبة رب العباد هنا يتدخل بحكمته وعلمه وفضله وكرمه ومنه. لقمان لحق عليه ابنه الهوش، لكنه هضم حق. الوصية كلها لم يذكر أي شيء يتعلق به، كلها لله ولدين الله من أولها إلى آخرها. لكن الله وإن عبدنا له لا ينسى حقنا عنده. دي واحدة. لذا جعل الله عز وجل في القرآن كله الوصية بالوالدين بعد التوحيد مباشرة. مباشرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبعدين هو بالوالدين إحسان. أن اشكر لي ولوالديك. ونأت كثيرة. بل لما جاءت وصية الوالدين يعني هو لي بس لا نعلم وصية بالأبوين كوصية القرآن بها. طبعا عشان نتكلم عن وصية الوالدين هنا مش في البطاطا، ده انتم ما حصلش البطاطا ولا حتى دي في البطاطا. فين الأولاد من الآباء وأمهاتهم؟ مفيش. كارثة إنسانية. الغرب كله ربى الابن على أن يستقل بعيدا عن أبويه تماما. وك كأنه لا أب ولا أم. طب يا نتي ده لولا هذين ما كنت. أين حقهم عليك؟ أقول لك حق، حقك إيه؟ طب وأليس لهم حق فيما قدموا لك العمر كله؟ كم قدم الأبوين؟ لذا جاء الرب الوصية هنا لبيان حكمته، ليه وصى بالأبوين بعد التوحيد وقبل المراقبة؟ فتفرد النظم هنا، ما قالش وصينا الإنسان بوالده إحسان، قال وصينا الإنسان بولديه، بعدين بدأ يحرك النتانة عند كنينة اللي يطولها عنه، قال له حملته أمه وهن على أرض. لما أمك حملتك كانت خدت منك أجر المقابل؟ طيب تشيلها أنت قد إيه؟ شالتك في بطنها كم شهر؟ 9 أشهر. تقدر تتحملها على مش بطنك على إيديك 9 أشهر؟ تعرف تشيلها؟ ده 9 أشهر حمل وتسعة رضاعة وأنت على ثديها. لذا قال وحملوه وفصاله جاب لنا الكمية كلها في متوسط 30 شهر. طبعا العلماء قرأوا منها قراءات عجيبة جدا. سيدنا علي بن طالب يقول هذه تدلنا على أن أقصى مدة حمل 6 أشهر. ها؟ لأن ربنا أدى نص تالي إن كمال الرضاعة في عامين. وهنا قال 30 شهرا، العامين كام؟ لما جاءته قضية وامرأة ولدت على 6 أشهر جوزها اتهمها إن الابن مش ابنه، قال له لا الحمل صحيح وجاب له الأيتين. يبقى أقل طبعا معانا الدكتور احنا هنقعد نفتح في الطب دلوقتي، ها؟ فعدوا أقل مدة حمل ممكن يلد فيها الطفل كامل 6 أشهر، ده فهم الصحابة. ما جابوش من البحث وبس، لا ده أخذوه من الوحي، من كلام العليم الحكيم الذي لا تخفى عليه خافية. إذا ندرك هذا المعنى. هنا يقول وصلني الإنسان والديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف. يعني وأنت في أشد حالات ضعفك ما كان يرعاك غيرها. والضعيف ده ليه أي قدرة في أي حاجة؟ عوضته كل احتياجاته من بطنها، كل غذاء منها، حديد والكالسيوم بتاعه والمغنيسيوم بتاعه سحبوا جسمك. واحنا تحدثنا عن هذا بالامس، شو ده ليه؟ درس الامس بس؟ لا، وشيلاه هي تتحرك وعمال يتبغدد يلعب براحته ويطلع براحته ورفص براحته 9 أشهر على هذه الحاله. من يتحمل حمل إنسان عشر هذه المدة؟ أحد الصحابة أمه بلغت الهرم فكانت لا تقوى على سير، فكان يحملها بيده داخل الحمام ويغسلها وينظفها. وفي هذا الوقت والإعاء الشديد ده طلبت منه أن تحج. ليس عنده دابة، حملها من مدينة مكة 500 كيلو وطفوا ساعة المشاعر عشان تروح من مكة لعرفات وترجع 44 كيلو، وبدأ يطوف بها ويسعى طواف القدوم وطواف الإفاضة وسعى ورجع بيه حملها على كتفه. كم واحد فينا يقدر يتحمل الكلام ده؟ يا حلال ده بجد عمل كل ده. فلما عاد قال يا رسول الله حملت أمي من مدينة إلى مكة لما طلبت منها تحج ولا دابة عندي، خد المشوار ماشي 500 كيلو، مش ماشي بس ده المشي عناء والسفر نفسه عناء. بل تقول أمنا عائشة الحديث الوارد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب. قالت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وده فقه السيدة عائشة، قالت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السفر قطعة من عذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر. سفر، وخاصة كان السفر مشي، 500 كيلو رايح جاي يعني 1000 وضيف لهم 44 بس ده اضعافهم في طواف السعي. ثم عاد قال يا رسول الله اما يكفي كل ذلك ما صنعت معي؟ قال كل ذلك لا يساوي صرخه ليله. لا يساوي صرخه، كل ذلك لا يساوي صرخه ليله. ليه؟ علم. قال لقد كانت تصنع معك ما تصنع وتتمنى لك الحياه. تتالم يا رب خلي يا رب احفظه يا رب اشفيه وخذه. وانت تصنع معها ما تصنع وتتمنى لها الوفاء، خذها يا رب. ريحني يا رب، ارحمها يا رب. ارحمها ليه يا رب؟ عايز ارحمها ترحم نفسك من خدمتها. يستوي هذا بذلك؟ نتلم من خلال عندنا ده الا الام والاب. لذا بدا الله الوصيه بهما بعد توحيده. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي على كل نعم. يعني الخلق ده كله نعم، تطور الخلق نعم، كل ما يأتيك من أرزاق في هذا الخلق حتى تنمو وتتحول من مني لا ذكر له إلى مخلوق كيان حي إنسان فيه من الكمالات ما يحيي العقول، كمالات الخلق، بل فاق في تقويمه كل مقوم في احسن تقويم. ان اشكر لي بس الا ولوالديك لم يسبب خلال كله. امك عملت تلوى وابوك راها. حقه فين كاب؟ حقوقه مع الحمل لا ضاعت. ها؟ الاولى مشغوله بالحمل ومشغوله بالرضاعه مشغول هو فين؟ متجوز عشان يعيش مع مراته. العيل دخل في النص. حقه يقدم عنده وعندها، ما اقدرش ينطق. يا ولي حق فين؟ ابنك هيقول ايه؟ لله الامر. هيتعلم الصبر، ما تعلمش الصبر في عمره هيربوه عياله. علموا الصبر. ندرك هذه الحقيقه يا اخواني. حملته امه وهو على الله وفصاله في عامين اشكر لي؟ قال ولوالديك. الي المصير، اوعى تفكر كتفت. انت جاي. وعن هذا كله ستسال. إليه المصير وعيد لكل وليد في حق أبوي. إليه المصير بس اداله التعليمات الإحسان يوصل فيه. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، الأصل الأول اللي عليه بنيت حياتك التوحيد. لو الأبين اتنين ومجرمين وبذل كل الجهد لحملك على الشرك والكفر بالله. قال فلا تطعمها في دي بس. فقط. طب بعدين؟ قال له وصاحبهما في الدنيا معروف. رغم الكفر اللي هما فيه. رغم البذل الجهد اللي تكفيني وحمل على الشرك. ايوه. وان جاهداك. جاهداك يعني بذل كل ما في وسعه من جهد وقوه لحملك على الكفر. وعلى الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس قالوا لا وصاحبهما في الدنيا معروف. يا الله، فإن كان هذا أمر الله لنا مع الأبوين وهم في أسوأ حالاتهم، فما بال الأبوين دون ذلك؟ فما بال الأبوين الصالحين؟ العملية خطيرة جدا يا اخوان. ولذلك الوصية جاءت في موضع أخرى بأعلى العطايا. قال وصينا الإنسان بولده إيه؟ إحسانا. في الآية الثانية قال حسنا. والفرق بين الإحسان والحسن؟ طب إيه هو الإحسان؟ في حق الله حافظين الحديث كله. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ طب ده في حق الله. حق الأبوين ده المعنى الحقيقي للإحسان اللي ذكر في الحديث يؤخذ منه المعنى. مطلوب أن نراقب كل ما تشتهيه نفس الأبوين فنؤديه قبل أن يسأل. مش فقط العزيم، اللي يتمنوه منا، اللي تشتهي أنفسهم. ليه؟ السلف عدوا الابن اللي يوصل أبوه إن يطلب منه، عدوه ندم، لأنه أكره أبويه أن يخالف فطرتهما. الفطرة إيه؟ فطرة الأب اللي يعطي أولاده، مش يأخذ طول عمره بيعطي، الأب والأم من حمل إلى الموت، ويبقى رجل كبير وعجوز ومش قادر يتنفس ومش لاقي ياكل، ولو ابن اداله صدقة يدور عليه من تم غلبان دهاله، والأم كذلك تحجب اللقمة عن فمها وتعطيها لوالدها. رب العباد فطر الأبوين على هذا. الفطرة دي يعذبها الأبوين ولا يوصل أبناء، ولذلك وصل أبناء ما وصلش الآباء، لأنه فطر الأبناء الآباء على عطاء. ولذا رحم الله شوقي لما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلئن رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. مصدر الرحمة في البشرية كلها بعيد عن النبوة الأبوية، من أرحم الأم الأب؟ بل النبي نص على هذا لما رأى امرأة وقعت في الأسر ولقيت ابنها نزل على الأرض والحر شديد في الأرض، فقامت مسرعة كالصاروخ ثم حملته ولصقته في صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. صارت مضرب المثل، مضرب المثل في الرحمة. الأم اللي وصلت لهذه المرحلة والأب اللي وصل لهذه المرحلة لا يقابل إحسانه العمر كله، عطاءه كله يسمى إلا إحسان، من الولادة للموت وهو يحسن. أيقابل الإحسان بما هو دونه؟ ورب العباد يضع قاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أبى الأبناء الإحسان جاءت الوصية من الله تكليف لتشريف بالإحسان، ووصينا الإنسان بولده إحسانا، ثم قال حسنا، يعني مطلوب الإحسان بأحسن ما يكون الإحسان. إيه الإحسان بأحسن ما يكون؟ نلتمس إيه اللي يشتهيه الأب أو الأم فننجزه قبل أن يطلب. طبيعة العطاء لو وصلناه لمرحلة أن يطلب خرجناه عن فطرته وعن إحسانه. هذه في حق الأبوين جريمة. كل واحد راجع نفسه، أمه تطلب منه أبوه تطلب منه، يبقى نتن مطلوب نبحث عما يشتكونه وما يريدونه فنحققه قبل أن نطلبونه. السلف كان أوعى منا، ده عملوا كده مش مع أبائهم أمهاتهم، مع الغريب إخواننا. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعمه وأمه وعمته، يعني عائلته كلها البيت، يرى سائل يخشى سؤاله فيبادر، كان كل ما يشوف واحد يخشى سؤاله يبادر قبل أن يطلب، قال له: حاجتك إن شاء الله مقضية. فتعجب الصحابة: الله، أنت بتقول له حاجتك مقضية، هل علمت حاجتك؟ قد تأتي فوق طاقتك. قال: قلت له حاجتك مقضية خشية أن يسأل، لأن الله غدا سائلي عن ذل سؤاله لي، فدفعت ذل سؤاله بهذه الكلمة، فإن علمت حاجته وفي وسعي أديتها، فإن كانت فوق طاقتي غفر الله لي عجزي. الناس دول إيه يا إخوان؟ مش بشر؟ والله إيه بشر يا إخوان؟ فعلوا هذا مع الغريب، فكيف بالأم والأب؟ يقول عبد الله بن عمر: كنت آكل مع عمر فأنظر إلى نظر عينيه للطعام خشية أن تقع يدي على لقمة اشتهاها. اشتهاها نفسه. الأب يفضل إيه؟ لا، أنا أدور إيه اللي يشتهي أبويا؟ عينه فين؟ ما بديش إيدي عليه. كم واحد فينا فكر في مشتهيات أمه وأبوه؟ مش بقول لكم ما حصلناش البطاطا حتى. شيء عجيب. كنا لو ظللنا نبكي عمرنا كله في تقصير في حق اباء امهاتنا مش هنوفي بحقهم، شيء مذهل. فكيف تترك الوصيه بالابوين في الموقف ده؟ رب العباد قدمها على وصيه لقمان به وبمراقبته سبحانه وتعالى، شيء عجيب عجيب، لان هذا حقهم وهذا ما كان تكذبون. لذا جاءت الايه في هذا الموقع في السياق شيء مذهل مذهل. ووصينا الانسان الوالد احسانا، الاحسان يبقى نبحث عما يشتهي الام والاب فنحققه قبل ان يطلبه، قبل ان يطلبه، لان الطلب من الابوين منقص في حق الابن ومذمه في حق الابن. كم واحد فينا فكر ان اللي يحمل امه وابوه على يطلب كل ما يقابله يقول له حاجتك مقضيه زي ما عمل حسن كده مع غريب، اللي عايزه هنقضيه في وسعه تنفس، خارج عن طاقتك يعذرك ربك، لكن لابد ان نعلم ان الاصل قضاء حاجاتهم وتحقيق امالهم واذهاب الامهم واذهاب الامهم. خلي بالنا اذا ندرك هذا المعنى خطير. الصحابي اللي اكتتب في الجهاد وجاء النبي موسى قال يا رسول الله ان لي ابوين كبيرين اكتتبت في الجهاد في سبيل الله وتركتهما ابكيا، قال ففيهما اجاهد، ارجع اليهم، فكما تركتهما ابكيا لا تدعهما حتى يضحكا. ارجع شكرا مش عايزين في الجهاد، ارجع ففيهما فجاهد. رب العباد جعل برهم من اعظم الجهاد. البر النبي فسره قال البر حسن الخلق، مش البر اللي جبناها حبة فاكهة، حسن الخلق في كل حياتك، ومش حسن الخلق بس، لا ده مطلوب أحسن ما عندك من خلق الإحسان، ومطلوب حسن الإحسان، يبقى بر وإحسان وحسن الإحسان في بعد كده تاني. بعد خلي بالك إن مش معنى كبروا عطاءهم توقف، ده دعوة من الأم والأب تكرم بها عمرك عمرك. واحد من التابعين اسمه قيس القرن كان من أهل اليمن، من أهل تابعي ما أدرك كذبه ولا رآه، وأسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رسول الله نسب يمن عمر وعلي خفار نمر خفار شديد، قال صلى الله عليه وسلم إن جاء أويس القرن وصف لي وبين سبب صفته إيه؟ بره بأمه. يا الله فاسأله الدعاء. رسول الله يطلب من أبوك من عمر وعلي يسأل أويس التابع الدعاء. سيدنا عمر منذ ولي الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن طالب، كل ما سمع أن وفد من اليمن جاء الحج ينطلق إليه، أفيكم أويس القرن؟ مفيش مفيش، لغاية ما في سنة رئيس الوفد قال أفيكم أويس القرن؟ قال لا. قال من معك؟ قال له فلان فلان جمع الوفد كله. قال أليس معكم غيره؟ مفيش حد تاني معكم؟ قال معنا رجل لا أحسن من الذي تقول، رأي غنم القوم، رأي غنم تعب. قال أين؟ ما اسمه؟ قال له ويس، وصفته كذا فيه بلغ كده. قال قال هو مغيرتنا. رأي غنم القوم، إنسان فقير بسيط يكرم هذا الكرم، والنبي لا يذكر له سبب إلا بره لأمه. بل في الحديث إذا ماتت أم العبد ناداه منادى من قبل الله تعالى يا هذا لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل فلن تكرم بعد اليوم إلا بصاحب عملك. إخواننا حتى والله إحنا رجال كبار، موت أمهاتنا هو اليتم الحقيقي مع الصغير الكبير، شيء خطير خطير، والناس عنه في غيبة. بل النبي يوصي وصية أهل يعلمني إزاي الإحسان، يوصل لحد فيه ويحكي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان في وفد في الصحراء في الطريق سفين في غزو أو عائل من غزو، ورأى رجلا في الصحراء في البادية حاسر الرأس في اشتقية على رأسه كل شعر رأسه حافي القدمين يسير على أرض الجزيرة مع حرها الشديد. سيدنا عبد الله أول ما رأى أسرع فخلع قلنسوته فألبسها له، وخلع عليه فألبسهما له، وأعطاه دبته. صحابة تعجبوا، يا ابن عمر هذا الرجل ألفت رأسه حرارة الشمس، وألفت قدمه حرارة الأرض، وأنت لا طاقة لك بهذا؟ قال أما تدري من هذا؟ هذا الرجل كان أبي يحب أباه، أبويا بيحب أبوه مش حبه، ما أعرفش أبوي، كان أبي يحب أباه. وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه، وهذا من أهل ود أبي. أبويا كان يود أبوه، مش يود هو يود أبوه، فأمرنا أن نود، مش أن الأم والأب يودوه، لا، ده أولادهم واللي حواليهم كمان. كم واحد فينا فكر في هذا؟ قلنا التفكير بس كارثة، ده أمر إخواني والله عز وجل لنا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ودي مصاحبة معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. السيدة عائشة لما تقول يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة وهي مشركة، راغبة في برها وهي مشركة، أأبرها؟ قال بريها. رغم الشرك والكفر، أيوة، دي قضية منتهية منتهية، والرب حسمها. وهنا جاءت الآية لتحسن أن هذه القضية من كل وجوهها. بس وصاحبهما في الدنيا معروف ثم إلي مرجعكم. فإيه؟ قال فأحكم ولا فأنبئكم. كل الخلافات اللي بين البشر رب العباد يقول فالله يقضي بينكم أو يحكم، لا بصيغة الحكم القضاء إلا الأباء مع الأبناء. والله أخوان تتبعتها في القرآن زبيت ولا موضع ذكر الله فيه الحكم القضاء بالأباء والأبناء، في كل المواضع قال فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني أنبئكم، عمر الابن ما يقبل الرب يحطه خصم لأبوه أبدا، هو بالجسم تحت الجسم وناس اللي فهم كده، أبوه فوقه رغم أنف اللي غلفوه، لأن فين عطاء من عطاء الأب؟ صفر على الشمال. هتحط خصم دي لا يقبل الرب أن يكون خصمه، لكن إذا التقى الابن الأب لابد أن يدان الابن. فمش أنت إيش أنت الحاج أبوك؟ أبوك يحاجك رغم أنفك وأنف اللي خلفوك. فنتلم ونخلي عندنا دم. الداخل في خصومة مع أبويه داخل في قضية خسرانة مليون في المية، بل مش مليون في المية، ما ينفعش. هم أصحاب حق، ومهما بلغت حقوقنا بجور حقوقهم صفر على الشمال. واضح المعنى ده؟ إلي مرجعكم قال فأنبئكم بما كنتم تعملون. بل حتى فضل مستمر في الجنة، مش في الدنيا بس، يعني في الجنة. تخيل بالله عليك كل عملك الصالح اللي ربنا علمك اللي ابوك علمونا مش هو علمك؟ كل ما ربه عليك ابوك اجرك مهما على كعبك ولو فقت ابوك في الطاعه كامل اجرك يضاف لسجين لابوك وامك. كل حسناتك ده تبقى شيء لكن هتضاف للاثنين مش انت لوحدك واخواتك كلهم. ربيت اولادك هيضاف في سجين لحسنات ابويك اجرك واجر اولادك واحفادك الى يوم الدين. انت تدرك ابوك في الاجر يستحيل تدرك ابوك وامك يستحيل. ولذا جاء نص قراني محكم. سامحوني اختم انا عارف الوقت خلص اختم بدي باشا اطول كان نفسي نكمل الوصيه بس. قال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هنعمل فيهم إيه؟ قال ألحقنا بهم ذريتهم. طب لو لم أصلح لم يقل أو ألحقناهم بذريته ما قال الرب. ففي الجنة اتجاه واحد الأب دايما فوق والابن تحت. دخل الجنة منزلة الأب فوق الابن مليون في المية. طب واجر الولد قال وما ألتناهم من عملهم شيء. ما في ابن هينقص اجره. لو اتقى من ابوه مليون مره هياخد اجره الكامل ورب العباد يضع مثل اجره لابويه. يبقى الاب هياخد اجرك انت واولادك واحفادك زي ما انت بتاخد ويزيد على هذا عمله. يبقى انت فاهم منه؟ يقينا فوق وعمرك ما تشوفه. فالرب اكراما للاب يرفع الابن ليه. يبقى رفعك في الجنة إكرام للأب مش ليك. لذا جاء النص في اتجاه واحد مش في اتجاهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمانا قال ألحقنا بهم ذريتهم ولم يقل أو ألحقناهم بذريتهم قبل. نفهم القرآن يا أخوانا. أنا ما بجيبش حاجة عندي ده كلام رب العالمين ده نصوص واحد. لهذا جاءت هنا الوصية بالأبوين لأن هذا مكانها وهذا زمانها بعد توحيد الله وقبل التفصيلات المتعلقة بقضايا التوحيد مع أنها من التوحيد مراقبة رب العبيد. لكن الله وضع وصيته بين هاتين الآيتين وقبل كل الأوامر الصلاة والصيام والزكاة والمعروف والمنكر والأخلاق كلها كل ده جاي بعدين بعد الأبوين بعد الوصية. عرفت ليه جاءت هذه الوصية في وسط وصية الأموال وفي وسط أول وصيتين؟ لو طلعتوا الدرس ده يبقى طلعتوا معلومة قيمة جدا ونادرة جدا. أسأل الله أن ينفعكم بها وجعلنا لكم بارين لأبوينا. اللهم ارزقنا رب العشرة العظيم برنا لهم واغفر لنا كل تقصير قصرناه في حقهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم الحقنا بهم المؤمنين غير المفتنين. اللهم اغفر لي الحي منهم وتب علي يا رب العالمين وارحم من مات منهم رحمه منك واسعه. امس وحشتهم وارحم غربتهم تجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم. اللهم عاملهم بلا الحق باحسن ما عملوا. اللهم عاملهم باحسانك. اللهم عاملهم باحسانك. اللهم عاملهم باحسانك. اللهم عنهم بعفوك وفرانك. اخلص وحشتهم وارحم غربتهم تجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة وافتح لهما بابا الى الجنة. اللهم اجمعنا بهم في فردوسك الاعلى في صحبة نبيك المصطفى. اللهم ادخلنا بهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا برهم واحسن اليهم احياء واموات رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا وردهم لدينك رجا جميلا وخذ الى الخير من واصيهم ونواصينا انك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا في استماعكم. السلام عليكم.